إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
الحمد لله، ما حكم من ترك طواف الإفاضة وماذا عليه؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بدونه، لقوله تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وأركان الحج أربعة: أولها الإحرام، ثانيها الوقوف بعرفة، ثالثها طواف الإفاضة الذي يكون في يوم العيد وما بعده، ورابعها السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان الحج، من ترك واحدة منهن لم يصح حجه، ومن ترك طواف الإفاضة فعليه أن إذا خرج إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة فإن عليه أن يرجع ويحرم بعمرة وينوي بالطواف والسعي قضاء طواف الإفاضة. وإذا كان قد قصر أو أتى أهله، إذا كان قد أتى أهله قبل أن يطوف للإفاضة فعليه أن يذبح بدنه يوزعها على فقراء الحرم.
المفهوم الأثر الذي ورد: التوبة محجوبة عن كل صاحب بدعة.
هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، وقوله عليه الصلاة والسلام فيه: التوبة محجورة، أو إن الله حجر التوبة، وفي رواية: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. هذا يقصد به الأعم الأغلب، أن الأعم والأغلب أن من ابتلي بدعة لا يكاد يتوب منها إلا أن يشاء الله، والله سبحانه وتعالى لا يتقبل منه توبة ولا يتقبل منه استغفارا حتى يدع هذه البدعة، لأن البدعة أمر يضاد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة تامة كاملة، فالمبتدع كأنه يستدرك على الشرع ويقول هذا استحسن إضافته إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام مالك: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان رسالة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا يقربنا إلى الله إلا دلنا عليه، ولا شيئا يباعدنا من النار إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام.
صلاة العيد واجبة على المرأة.
صلاة العيد قال بوجوبها على النساء جماعة من العلماء أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد حتى العواتق وهن النساء الأبكار الشواب، وجرت عادة السلف أن المرأة الشابة البكر لا تكاد تخرج من بيتها، كانت تلزم البيت بخلاف المرأة الكبيرة المزوجة، فكانوا يشددون على خروج المرأة الشابة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العواتق بشهود مصلى العيد، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض، وهي المرأة إثناء يعني العذر الشهري، أمرها بأن تخرج إلى صلاة العيد تشهد الخير ودعوة المسلمين لكن تعتزل الصلاة.
متى تبدأ تكبيرات العيد؟
تكبيرات العيد تبدأ من فجر عرفة. التكبير ينقسم إلى قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق الذي يكون في كل وقت فيبدأ من أول العشر، يبدأ من أول العشر، يكبر الإنسان ويهلل من بداية العشر، هذا التكبير الذي ليس له وقت محدد. أما التكبير المقيد الذي يكون أدبار الصلوات المكتوبة فهذا يكون من فجر يوم عرفة ويمتد إلى آخر أيام التشريق، إلى رابع يوم العيد حتى يصلي المغرب. إذا صلى المغرب من آخر يوم من أيام العيد انتهى التكبير.
هذا من يوم الأضاحي.
تجد الأضحية على القادر المستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة، من وجد سعة يعني وجد غنى ووجد يسرا ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. الحديث رواه الإمام ابن ماجه وأحمد. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام أمر أبا بردة لما ذبح شاة قبل الصلاة قال له: أعد مكانها أخرى، فأمره بالإعادة. وتكفي البيت أضحية واحدة إذا كان أهل البيت يجتمعون في بيت على طعامهم وشرابهم، فتكفيهم أضحية واحدة إذا قام بها رب البيت أو قام بها أحد الأسرة، ولو امرأة، ولو كان البيت فيه امرأة كبيرة هي أم الأبناء، لو تقربت بأضحية فإنها تكفي أهل البيت جميعا. ويستحب التطوع، يستحب التطوع في الأضاحي حتى ولو بخارج البلد. إذا كان عندك في البيت أضحية لأبيك يستحب لك أن تتطوع بأضحية خارج بلادك، ففيها إحياء السنة في بلاد المسلمين، وفيها إغاثة لهم، وفيها صدقة عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الأضاحي: كلوا وتصدقوا. فمن الأهداف للأضحية الصدقة، أنك تذبح لأجل أن تتصدق على من لا يجد اللحم، من لا يجد يعني اللحم في سائر الشهر. فالصدقة من أغراض الأضحية. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه عن الهدي، الهدي يعني يشارك الأضحية في الأحكام الشرعية، قال عز وجل عن الهدي: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فشعيرة الأضحية الشعائر العظيمة التي لا ينبغي التفريط فيها.
ما حكم من قص أظافره من نوى الأضحية في بداية شهر؟
قص الأظافر وقص الشعر الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى عن قص الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي. إن كان ناسيا فلا شيء عليه، إذا كان غير عالم بدخول الشهر وقص من شعره وهو لا يدري فلا شيء عليه، لكن المتعمد لا ينبغي له ذلك. وقد اختلف أهل العلم في المتعمد، منهم من قال هو عاصي، وهذا قول الإمام أحمد، قال الذي يقص وهو يريد الأضحية فهذا عاصي وآثم. ومنهم من قال على الكراهة، والأحوط للإنسان ألا يقص بعد دخول شهر ذي الحجة إذا كان عازما على التضحية، إذا كان عازم على أن يضحي ينبغي له أن يترك. لكن لو أن إنسان أخذ من شعره وأخذ من ظهره وهو متعمد، هل تبطل الأضحية؟ بعض الناس يعتقد أنه إذا أخذ من شعره وظهره لا أضحية له، لا، هذا غير صحيح. الأضحية مقبولة إن شاء الله تعالى، لكنه خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يجب التهيئ للحج بالمثال وتقديم الأظافر في البيت قبل الانطلاق لرحلة الحج، وقبل بلوغ الميقات بحيث لا يبقى شيء لعمله في الميقات الا النيه وقتال النسك.
نعم لا مانع من ذلك، لا سيما لمن يحج عن طريق الطائره، الذي يحج عن طريق الطائره ليس له محل للاغتسال ولا للتنظف، ولهذا يغتسل ويتنظف في بيته قبل الخروج ويلبس إحرامه في الطائرة أو يلبس إحرامه في المطار قبل أن يصعد إلى الطائرة لأجل أن يحرم عند المرور بالميقات. والاغتسال للإحرام سنة عند الجمهور، أنه سنة مستحبة وليس بواجب كما قال بعضهم، وإنما هو سنة مؤكدة.
شرعية الأضاحي خارج الكويت،
ذبح الأضحية الأصل فيه أن يبدأ الإنسان ببيت فيحيي السنة في بيت فيذبح ويأكل من أضحيته ويتصدق ويشهد أضحيته، وإذا ذبحها بيده فهذا هو الأفضل. لكن التطوع بالأضاحي خارج البلاد أيضا مشروع، وسئل عنه العلامة بن باز رحمه الله تعالى فقال لا مانع أن يرسل أضحيته إلى بعض البلاد الإسلامية ففيها صدقة وفيها إغاثة وإحياء للسنة، فينبغي له أن لا يترك الأضحية في بيته إلا إذا عجز عن ثمنها. إذا عجز عن ثمن الأضحية في البلد فيمكنه أن يرسل بها إلى البلاد الأخرى التي فيها ثمن الأضحية أقل بكثير.
هل الحاج عندما يبدأ حجه قبل الوقوف بعرفة يقول لبيك اللهم لبيك اللهم عمره عند لبس الإحرام؟
كيف شيخ؟
يقول يعني أن لا يلبس الإحرام قبل ما يبتدي قبل الوقوف بعرفة يقول لبيك اللهم عمره.
نعم الحاج عند الإحرام إذا كان نوى التمتع فإنه ينوي العمرة أولا ينوي العمرة، ولا مانع أن يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، لا مانع من ذلك. ولو نوى عمرة قال لبيك اللهم بعمرة فهذا صحيح، وإذا جاء يوم التروية أحرم من منزله سواء كان في مكة العجزية خارج مكة يحرم من منزله الذي هو فيه، يحرم بالحج ويقول لبيك اللهم حجا هذا المتمتع. أما إذا كان نوى الإفراد فإنه ينوي عند الميقات بالحج، يلبي بالحج ويقول لبيك اللهم حجا ويبقى على إحرامه حتى يذهب إلى عرفة، ولا مانع إن قدم طواف، لا مانع إن طاف بالبيت طواف القدوم وسعى سعي الحج، إذا قدم سعي الحج لا مانع من ذلك. وأما القارن فإنه يلبي بعمرة وحج معه فيقول لبيك اللهم بعمرة وحج فيعتمر ويبقى على إحرامه لا يحل حتى يأتي يوم التروية ويذهب إلى منى ثم إلى عرفة.
هل يجوز أن أحج عن أحد إخواني وهو معاق؟
نعم يشرع الحج عن المعذور، الفقهاء يسمونه المعذور يعني المقعد الذي لا يقدر على السير أو الذي لا يقدر على السفر لعجز في بدنه وليس عجزا في ماله، إذا كان إنسان عاجزا عن الحج بماله لا يحج عنه لأنه ربما يرزقه الله تعالى مالا فيحج، لكن الذي يحج عنه هو المقعد أو المعذور هذا يحج عنه لا مانع أن يحج عنه ولو كان حيا إذا كان معذورا، أو عن الميت الذي لم يحج فرضه. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا لا يثبت على الراحلة، ما يستطيع أن يركب البعير، أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم حجي عنه. وهذا الحديث فيه دليل على جواز حج المرأة عن الرجل، والعكس أيضا يجوز أن يحج الرجل عن المرأة، لا مانع، لا مانع من ذلك، وهو في الفريضة كما جاء في الحديث.
نحب فضيلتكم من أراد الحج هل يأخذ بشعره وأظفاره الآن؟
نعم، الذي أراد الحج فإنه لا يمتنع من قص الشعر والظفر. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: كنت أفتل قلائد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها، ولا يحرم من شيء أو ولا يحرم من شيء كان حلالا عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يريد الحج ويقلب الهدي، ولكنه لا يحرم، لا يحرم بذلك، لأن الإحرام بالامتناع عن قص الشعر والظفر إنما هو للمضحي خاصة.
من نوى الصوم بعد صلاة الظهر وهو لم يأكل، لم يشرب ولم يأكل أول النهار، يجوز أن
ينوم بعد صلاة الظهر؟ نعم، لا مانع من ذلك إذا كان في النفل، إذا كان في النفل فلا مانع أن ينوي الصيام من النهار، وأما إذا كان قضاء أو فريضة فلا بد من النية قبل الفجر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صوم رمضان: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل أو قبل الفجر. وأما في التطوع دخل على عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني صائم. فصيام التطوع إذا لم يأكل شيئا لا مانع أن يتم صومه من النهار.
أصل النباع والكويت يحتوى على كحول كثير برسم 80%، هل يعتبر نجاسة أم حلال استخدامه؟
عطر؟
عطر،
نعم، العطور إذا احتوت على الكحول الإيثيل الذي هو مادة مسكرة، الكحول أكثر من نوع، أما النوع المسكر فيقال له الكحول الإيثيلي وهو المشهور قديما. هذا الكحول الإيثيلي هو مادة الإسكار وهو مسكر، والمسكر في قول الجمهور نجس، الخمر في قول جمهور أهل العلم أنها نجسة، فلا يجوز له أن يضعها على ثيابه ولا على بدنه. وأما إذا كان هذا الكحول غير مسكر، من النوع الذي ليس بمسكر كالميثيلي، الكحول الميثيلي أو غيرها من أنواع الكحول غير المسكرة، ويكتب عليها أنها كحول غير صالح للشرب، فهذا الكحول لا حرج فيه وليس بنجس لأنه غير مسكر.
واصبر نفسكم على الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. معنى الآية؟
هذه الآية يوصي الله سبحانه وتعالى نبيه، وهذه الوصية نافذة إلى أمته، أن يلزم أهل الخير وأهل الذكر والصلاح. واصبر نفسك، أي احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم، يدعون الله دعاء المسألة ودعاء الثناء، يعني يذكرون الله سبحانه وتعالى ويتذاكرون كتاب الله ويتذاكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتناقشون في النافع من أحكام الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يصبر نفسه معهم، أن يكون معهم، ولا تعد عيناك عنهم، لا تفارقهم، لا تذهب إلى أهل الدنيا وأهل الغفلة وتترك أهل الذكر، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهذه وصية من الله سبحانه وتعالى بلزوم مجالس الذكر ومجالس العلم والتعليم. ومن أعظمها خطب الجمعة، وخطبة الجمعة مجلس عظيم يتعلم فيه الإنسان أحكام دينه، ويتعرف على القرآن وآياته وعلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه. فينبغي الإنسان أن يتزود من العلم وأن يستكثر من مجالسه. هكذا الدورات الشرعية التي تقيمها مشكورة وزارة الأوقاف وترعاها من الجمعيات الخيرية أيضا، هذه ينبغي أن لا نفرط فيها، لأننا نجد عزوفا من الناس، وللأسف تجد أن دورة علمية يصرف عليها وعلى الإعلان عنها الأموال الكثيرة، ثم لا يحضرها إلا القلة من الناس، وأغلب الناس يشتغل عنها بأشياء يعني لا تقدم ولا تؤخر. فالواجب على العبد أن يحرص على تعلم دينه وأحكام شريعته.
يقول إشراق في يوم عرفة في يوم الجمعة، يعني صوم يوم عرفة يوم الجمعة فقط،
يعني نعم، عرفة في هذا العام يوافق يوم الجمعة، ومن صام عرفة يوم الجمعة هل يلزمه أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده؟ والجواب لا يلزمه، لأنه لا يقصد صيام يوم الجمعة، إنما هو يقصد صوم عرفة، وعرفة إذا وافق يوم الجمعة صام عرفة، ولا يقصد أن يصوم الجمعة. كذلك لو وافق عرفة يوم السبت، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا نهى عن صوم يوم السبت مفردا، لكنه لا يقصد أن يصوم يوم السبت، وإنما هو يقصد صيام يوم عرفة، فلا حرج عليه أن يصوم السبت مفردا أو أن يصوم الجمعة مفردا إذا كان المقصود ليس هو يوم الجمعة، وإنما وافق عاشوراء أو وافق عرفة أو وافق يوما يصومه الإنسان. إذا كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق اليوم الذي يصومه يوم الجمعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إلا أن يوافق صوما يصومه أحدكم، يعني لا حرج.
رجل تصدق بضحية الخارج ويريد أن يضحي في ذات بلده، هل تجب عليه الصدقة منها أو يأكلها؟
يستحب له التصدق بالثلث من الأضحية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كلوا وتصدقوا وادخروا. الصدقة منها مستحب، ليس بواجب لكنه مستحب ومتأكد، والله تعالى يقول: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والله تعالى أعلم.
شكر الله لكم ونفع الله بكم وبعلمكم.